بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم وبعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه رمعة الاعتقاد: ومن ذلك قوله تعالى، أي ومن صفاته جل وعلا والدليل على صفته، الرحمن على العرش استوى، أي اعتلى وارتفع سبحانه. قال في الشرح: الصفة الثالثة عشرة، الثالثة عشرة الاستواء على العرش. قال: استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف، يعني أهل البدع لا عبرة بخلافهم لأنهم خالفوا وأتوا بالبدع في هذه المسألة خاصة، وقع فيها معارك عظيمة بين أهل السنة وأهل البدع، مسألة العلو، وابتلي المسلمون بها ابتلاء عظيما، يعني أهل السنة. أما أهل البدع هم الذين جاءوا بهذه الخزعبلات. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي أيضا. طيب، إن الله لما قضى الخلق، أي انتهى من خلقهم، كتب عنده فوق عرشه، دليل على علو الله يعني. طيب، وإثبات العرش لله. بعض أهل البدع والعياذ بالله أنكروا العرش ووجود العرش أصلا، هذا زيادة في الغلو والضلال. قال: إن رحمتي سبقت غضبي، أيضا في هذا ذكر إثبات صفة الرحمة لله وإثبات صفة الغضب لله عز وجل كما قد تقدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: إن بعد ما بين ما بين ما بين إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، إلى أن قال: في العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود. هذا الحديث بارك الله فيكم ضعيف. قال الشيخ المعلق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود: حديث ضعيف أخرجه أحمد وغيره أبو داود والترمذي وحسنه، لكن تحسينات الترمذي لا يعتمد عليها في الغالب. وذكر تخريجات كثيرة. طيب، وقال وهو رووه من طرق عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب، فذكر وسنده ضعيف فيه أكثر من علة. الأولى: تفرد سماك بروايته. وإذا نظرنا إلى حديث سماك حال الانفراد وجدناه لا يحتج به إذا انفرد. الصحيح أنه يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، لكن لا يكون الحديث منكرا أو خالفه غيره. طيب، وإلا هو يحسن الحديث، حسن حديثه. قال الثانية: جهالة عبد الله بن عميرة، هذا هو العلة الكبرى. قال: وقد أعل الحافظ الذهبي حديثه هذا في العلو بجهالته، وفي الميزان له قال: فيه جهالة. انتهى. وقال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس، كذا في التاريخ الكبير. هذه علة أخرى أيضا. الثالثة: نكارة المتن، فقد أشار أخونا المكرم عبد الله بن يوسف في تعليقه على فتيا وجوابها، هنا قال: فقد أشار أخينا، الصواب أخونا. طيب، قال ابن العطار ثم قال إن في سياق المتن الكارة من وجهين تشبيه الملائكة بالتيوس، فإن الأوعال جمع وعل فهو تيس الجبال، وإن كان هذا اللفظ استعار للأشراف من الناس فإنه ها هنا على الأصل بقرينة ذكر الأضلاف، فإنها من خواص ما يكتر من الحيوان. الثانية أكثر الأصول تذكر الأضلاف والركب مؤنثة، وهو معنى منكر في حق الملائكة، وقد أنكره الله على المشركين انتهى. وقد ضعف هذا الحديث وأمثاله وقد ضعف هذا الحديث وأشار إلى ضعف غير واحد من أهل العلم منهم ابن عدي بن كامل في ترجمة يحيى بن العلاء وقال إنه غير محفوظ. طيب، ورده ابن العربي في شرحه للترمذي بقوله أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس لها أصل الصحة، وكذا الشيخ الألباني ضعفه في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم صفى يعني برقم 77500 والأرناط في تعليقه على الطحاوي إلى آخر كلام. خلاصة القول أن الحديث ضعيف الحمد لله بعلل وله علل. طيب، وأما مسألة أن هناك أدلة أخرى على تثبت على علو الله كثيرة، قد ذكر بعضهم أن الأدلة على علو الله أكثر من 1000 دليل، ومن أصرح الأدلة بل ربما هو أصرحها حديث الإسراء والمعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وهذا معلوم. فموسى عليه السلام لقيه في السماء السادسة فقال له ماذا فرض الله على عباده أو على أمته؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك، دليل على علو الله. فتراجع مع موسى حتى كانت 5 صلوات والأجر 50 صلاة. طيب، وهذا أصرح دليل على ذلك، والأمة الإسلامية تعترف بالإسراء والمعراج وأن الله عرج إلى السماء، ولكن أهل التأويل ما ندري كيف جاءوا بهذه الضلالات. طيب، ولو كان الله في كل مكان ما كان يحتاج إلى أن يعرج به إلى السماء السابعة، بل إلى فوق السماء السابعة حتى انتهى إلى سدرة المنتهى. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ العثيمين رحمه الله وأجمع السلف على إثبات استواء الله تعالى على عرشه، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، لأنك كيف تكيف ربك سبحانه وتعالى وأنت ما عرفت هيئته، لأن التكييف فرع عن معرفة ماهية الشيء وكيفيته، فأنت ما تستطيع تكيف ولا تمثل شيئا أنت ما رأيت أصله ولا هيئته. فربنا له يعني استواء على كيفية لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما المثل فليس له مثل ولا ند جل وعلا. قال ولا تمثيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بجلال بالله سبحانه وتعالى. هذا هو يعني ما قاله السلف. فقال الإمام مالك الاستواء معلوم، أي عند السلف أنه العلو والارتفاع. أنت تقول فلان استوى على الراحلة بمعنى على عليها. طيب، فربنا على العرش وارتفع جل وعلا واستقر على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أن الأصل نأخذ بالأدلة على يعني ظاهرها، وليس لنا أن نخرج عن ظاهر القرآن والسنة. ثم قال ونزيد وجها رابعا أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى، ووجها خامسا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله على ثم استولى عليه بعد، يعني كأن العرش كان مملوكا لغير الله عز وجل حتى يعني استولى عليه الله عز وجل، وهذا قوله استلزام باطل والعياذ بالله. قال رحمه الله: والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله بأنه عظيم بأنه كريم، كريم بمعنى أنه حسن، الكريم قد يراد به الشيء الجميل والحسن، وبأنه مجيد. قال: والكرسي غير العرش. نعم، وهذا قول جيد، والكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى، والكرسي موضع قدميه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، يعني لا يعرف قدره إلا الله. رواه الحاكم مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. طيب، هو صحيح موقوف، لكن يحمل أنه أن له حكم الرفع، مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. طيب، بارك الله فيكم. وأما وما جاء أن الكرسي علم الله قول بعيد، ليس بصحيح، ضعيف. طيب، والكرسي عظيمة، فقد قال الله عز وجل: وسع كرسي السماوات والأرض. فأنت ترى أن السماوات والأرض عظيمة، والكرسي أعظم، والعرش أحاط بالمخلوقات، أو يقال هو سقف المخلوقات، فالعرش سقف المخلوقات، والله عز وجل أعظم ولا شك، وهو أعظم من كل شيء. انظر كيف خلق الله هذا العرش العظيم، وهذا يدل على عظم الخالق، إذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله فالله أعظم. لهذا ثبت أيضا من حديث جابر عند أبي داود، وهو في أيضا تفسير ابن أبي حاتم سورة الحاقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك، أذن لي أن أتحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، في رواية ابن أبي حاتم بخفض الطير، والحديث صحيح شيخنا الوادعي وغيره. فانظر يرحمك الله إلى هذا الملك العظيم، ما بين شحمة الأذن إلى أسفل عنقه مسيرة 700 عام بخفض الطير. الدنيا ليست بشيء ممكن الطائر يقطعها في شهور أو أقل. طيب، خلى الطائر لو قلنا ممكن يدور على الأرض سنة واحدة، فكيف 70 عاما 700 عام؟ فمثل هذا لا يستطاع التصور. فالعرش عظيم وحسن وجميل، والأدلة في إثبات العرش كثيرة، والأدلة على علو الله كثيرة. طيب، بارك الله فيكم. وأبتلي السلف قلنا في هذه المسألة من قبل أعداء يعني السنة ومن أهل البدع، والله المستعان. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول: وقوله أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. طيب، قوله للجارية: أين الله؟ هي دليل على جواز السؤال عن الله بأين، لكن لا تسأل، لا تقول كيف الله، ولا كيف فعل، ولا لماذا خلق الله كذا، ولماذا عذب فلان. لا تسأل عن الله بلما، فهذه من أسئلة أهل البدع. طيب، الحديث هذا الأخير في مسلم كما سمعت. قال وقوله صلى الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك، الرغبة يعني أنك ترغب إليه في جلب المنافع، ورهبة ورهبتك أي تخاف من عقابه. قال الذي في السماء، قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي واقني شر نفسي. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه ضعف. طيب، هي ضعف. هذا من طريق عمران ابن خالد ابن طليق بن محمد بن عمران بن حسين قال حدثني أبي عن أبيه عن جده وذكر الحديث. قال الذهبي، وقال الذهبي عمران ضعيف وفيه طليق ضعيف أيضا. وانظر تحقيق عبد الله الحاجدي على كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي جزء 2 صفحة 29 و300. وفيه عند البيهقي أيضا شبيب بن شيبة قال الدارقطني متروك. والحسن أيضا لم يسمع من عمران بن حسين، الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حسين. على كل هذا الحديث ضعيف. كم إلها تعبد؟ أنه قال لحسين كم إلها تعبد. قال رحمه وأما لفظة اللهم اهدني وقني شر نفسي، هذا ثابت في صحيح مسلم أو في حديث آخر صحيح، لكن ليس فيه من أول هذا. قال رحمه الله تعالى وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. على كل هناك أدلة أخرى كثيرة في هذا. قال فهذا وما أشباه مما أجمع عليه مما أجمع السلف رحمهم الله تعالى على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله، يعني تأويلا فاسدا وتحريفا ولا تشبيه ولا تمثيل. انتهى. طيب بارك الله فيكم. الذي ذكره الشيخ ابن قدامة هو يعني كاف في هذا. الشيخ العثيمين أيضا يقول العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة إجماع السلف، وأيضا الفطرة الصحيحة يعني بارك الله فيكم تدل على علو الله. فأنت انظر حين تدعو الله إلى أن يتجه قلبك ونفسك تتجه إلى السماء، مجرد ما تقول اللهم اغفر لي عندك شيء في قلبك يرجع إلى السماء، ولا تفكر أن الله في البحر ولا في البر ولا في أو أنه لا يوجد، بل مجرد ما تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني نفسيتك ترجع إلى السماء وفطرتك تقبل على السماء. طيب، قال الله وهو العلي العظيم. قال الشيخ العثيمين قال الله تعالى وهو العلي العظيم، العلي فوق خلقه لا شك أسماء وصفاته وذاته أيضا. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى، رواه مسلم من حديث حذيفة. وأجمع السلف على ثبوت العلو لله ويجد إثباته له من غير تحريف ولا تكييف، إلى أن قال أيضا علو صفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ودليله ما سبق. ثاني وعلو ذاته بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، ودليله ما سبق أيضا، قال الله تعالى أمنتم من في السماء، أي كيف تأمن الذي في السماء، في هنا بمعنى على، أي من على السماء، كما قال فرعون ولأصلبنكم في جذع النخل، في جذوع النخل أي على جذوع النخل، أو يكون في السماء بمعنى العلو، أي فالله في العلو، وليس معنى أن السماء تحيط بالله، هذا ظن سوء، ولا يجوز أن تعتقد أن السماء تحيط بالله، فكيف يحيط الشيء الضعيف والضيق بالعظيم سبحانه؟ إذن السماء أصلها العلو، فإذا قصد أأمنتم من في العلو هذا صالح، أو في السماء بمعنى على السماء. وأما حديث ربنا الذي في السماء تقدس اسمه، قال الشيخ العثيمين رحمه الله رواه أبو داود، وفي زيادة ابن محمد قال البخاري منكر الحديث. طيب، وهو ضعيف كما أيضا يشير المعلق الشيخ أشرف. قال حديث الجاري أيضا ذكره إلى أن قال وقد أنكر أهل التعطيل كون الله تعالى بذاته في السماء، وفسروا معناها أن في السماء ملكه وسلطانه ونحوه، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض، يعني له ملك السماوات والأرض أيضا. وجه خامس وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة كمال. طيب، وبوجه سادس وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء. طيب، كما سمعت يعني إذا سأل الشخص ربه واستغفر ودعا يلتفت إلى السماء بنيته، والله المستعان. إلى هنا، جزاكم الله خيرا.
بارك الله في الشيخ وجزاه الله خيرا.
أيضا سلام،
نريد من إخواننا مثلا أن كل واحد مثلا يستحضر يعني دليلا لما تقدم من الصفات. مثلا نقول لك ما هو الدليل على إثبات الوجه لله تعالى كما يليق بجلاله، فأنت تذكر في المسألة حديثا وآية مثلا. طيب، وأنت تعرف أنه أجمع عليه السلف، ما الدليل على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله؟ ما هو الدليل أيضا على أن لله يمينا؟ طيب، وهكذا أيضا الدليل على إثبات النفس لله سبحانه وتعالى حديثا وآية. طيب، يعني ثلاث مسائل: إثبات الوجه لله، إثبات اليدين لله عز وجل، إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. طيب،
هذه الأسئلة في درس الجمعة من غرفة الإمام الأجري يوم 27 من جمادى الثانية 1431 هجرية. السؤال الأول: ما هو دليل تقييد نزول الرب عز وجل بالمؤمنين وأنه ليس عاما كصفة الرب والخلق؟
مسألة أنه دليل واضح ليس هناك، لكن هذا النزول هو قرب من عباد الله، أن الله عز وجل يكرمهم أن ينزل إلى سماء الدنيا، ومفهومه أيضا يستفاد من قوله سبحانه من يدعوني فأستجيب له. الكفار ليسوا في هذا الباب، فهم لا يدعون الله ولا يسألونه، كما أن الله عز وجل يكون قريبا من العبد حين يسجد، نعم، ويكون قريبا من المؤمنين كما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل ينزل ليلة يعني عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة الملائكة أن يفاخر بهم سبحانه وتعالى. طيب، فقال لا يكون لغير أهل عرفة هذا النزول. طيب، بارك الله فيكم. فالمعنى أن الكفار لا يستفيدون من نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، وإنما هذا والله أعلم قرب يختص بأهل الإيمان والعبادة والصلاة والذكر في الليل وأهل الإيمان. طيب، كما أنه سبحانه وتعالى تجلى لموسى إلى الجبل، طيب، ولم يتجلى لجميع الخلق في ذلك الزمن، طيب، وإنما تجلى لموسى عليه السلام والله أعلم.
السؤال الثاني: من المعلوم أن معرفة معنى لا إله إلا الله فهم لأصل الدين، وهو لا معبود حقا إلا الله، وليس معناها لا رب إلا الله، وهذا ما غاب على الكثيرين ممن يقولونها، بل ومنهم من يدعو مع الله الموتى، فبما تنصحون؟
نعم، سلمكم الله. كما يقول السائل عفا الله أو الأخ، إن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي صرف العبادة كلها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يعني من ذبح ونذر ودعاء واستغفار وصلاة وصيام وأي قربة لا تكون إلا لله، وأيضا ذبح لا يكون إلا لله، فصل لربك وانهر، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك قد تكون بمعنى العبادة، ويكون أيضا بمعنى الذبح. طيب، رجل ناسك أي عابد، وقال فالعبادة كلها تكون لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمسلم يجب أن يستسلم لله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن يعني الإشراك بالله عز وجل. وليس معناها كما يقول الله الخالق الرازق كما يفسرها بعض الجماعات أو بعض أهل البدع، أنه لو قلت له لا تدعو مع الله إلى أن آخر قال نعم نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي، نقول كفار قريش بعضهم كان يعتقد هذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن ما وحدوا الله توحيد الألوهية، بل عبدوا غيره معه من الأصنام والأحجار والأنبياء والصالحين، وعبدوا الملائكة والعياذ بالله. طيب، فلا بد أن الشخص يوحد الله توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أيضا، فالذي يدعو غير الله هذا قد أشرك أيضا في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، صرف الدعاء لغير الله أشرك في توحيد الألوهية، وأيضا أشرك في توحيد الربوبية، ظن أن النفع والضر بيد غير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنعم، الله الخالق الرازق المحيي، هذا توحيد الربوبية، ولا بد أن يوحد الإنسان ذلك، وهو متضمن لتوحيد الإلهية. إذا كان الله الخالق وحده والرازق وحده، إذن فهو الذي يستحق العبادة وحده. طيب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن إذا كنتم تعترفون بهذا فعليكم إذن أن توحدوا الله وأن تصرفوا العبادة له وحده سبحانه وتعالى.
السؤال الثالث: هل من الصواب قولنا تشترك صفات الله مع صفات المخلوق مثل الوجه في التسمية وحقيقة المعنى؟
التسمية نعم، الإنسان يسمى له وجها والله عز وجل له وجه، لكن الفرق واضح بين الخالق والمخلوق، فذات الله عز وجل تختلف عن ذات المخلوق، فالمخلوق ضعيف مسكين، أما ذات الخالق ليس مثلها شيء، فهو عظيم جل وعلا وكبير طيب فوجهه يليق بجلاله. طيب فالله له وجه حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته لا يماثل وجوه الخلق، كما أن الخلق يختلف وجوههم بعضها عن بعض، فهل نقول وجه البعير مثل وجه الإنسان، وجه الهر مثل وجه الإنسان؟ لا، يد الإنسان مثل وجه مثل يد البعير، يد الإنسان مثل يد الهر، لا، مثل يد السبع. إذن قد تسمى هذه يدا وتسمى هذه يدا، والفرق واضح. إذن فالخالق له وجه والإنسان أو المخلوق له وجه، لكن يختلف تماما هذا عن ذاك، فعليك أن تستسلم للأدلة ولا تكثر التفكير في ذات الله عز وجل، وإنما تعتقد عظمة الخالق سبحانه وأن له الصفات التامة والكاملة، صفة الكمال والجلال، وتعتقد أيضا أن أسماءه كلها حسنى. وبالله التوفيق. يعني لله وجه حقيقة والإنسان له وجه حقيقة، لكن الفرق بينهما عظيم، والله أعلم.
سؤال رابع، ما معنى وبدون تفويض؟
بدون تفويض بمعنى أن الشخص لا يفوض المعنى، بل أنت تعتقد أن لهذه الصفات معاني تليق بجلال الله وعظمته وليس المعنى. وإن قال بعضهم نمرها كما جاءت، ليس معنى أنهم يمرونها ولا يعرفون معناها، فعندك الاستواء معلوم بمعنى أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه، مستقر فوق عرشه. طيب، ولله يد تليق بجلاله وعظمته حقيقية، نؤمن بذلك وأنها من صفاته الذاتية، نؤمن بأن لله علما وأنه متصف بأنه عليم وعالم بكل شيء سبحانه وتعالى، فعلمه حقيقي صفة من صفاته، من صفات الكمال. طيب، ليس المعنى، ولكن ما تماثل علم الإنسان بعلم الخالق أو علم الخالق بعلم المخلوق، فعلم المخلوق قليل ضعيف، الخالق قد أحاط بكل شيء علما، فليس المعنى أنهم يفوضون، إنما يفوضون الكيفية، يقولون لا نعرف الكيفية، كيفية الاستواء أو كيفية اليد أو كيفية السمع أو كيفية البصر، هذا هو الذي يفوض ويقال الله أعلم بكيفية هذه الصفات، والله أعلم.
السؤال الخامس، ما معنى قول المحدث هذا حديث واحد؟
قول المحدث هذا حديث واهن بمعنى ضعيف جدا، بمعنى أنه ضعيف جدا لا يعتمد عليه، يقال فلان واه بمعنى أنه لا يعتمد عليه فهو ضعيف جدا، هذه من الجرح، فهذا من الجرح الشديد في الرواة إذا قالوا في الراوي ضعيف واهن أو حديث واه بمعنى ضعيف، وقد يراد به ضعيف جدا، والله أعلم. وهذا يستخدمه الإمام الذهبي وأبو زوعة وجماعة.
السؤال السادس، ما معنى قول الإمام أحمد بن حنبل وليس في السنة قياس ولا ضرب، ولا ضرب لها الأمثال ولا يضرب لها الأمثال؟
يعني صفات الله عز وجل ليس فيها، لا يدخلها القياس، ما تقيس صفات الخالق بصفات المخلوق، هذا شيء كيف تقيس ربك سبحانه وتعالى الذي ما رأيته ولا عرفت كنهه وكيفيته، كيف تستطيع أن تقيسه على المخلوقين؟ فهذا معنى لا في السنة لا يقاس يعني صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوق، هذا معنى لا يدخلها قياس ولا إيش؟ ولا يضرب له الأمثال. ما تقول يد الله مثل يدي أو علم الله مثل علمي، هذا غلو وضلال مبين، ولا يجوز أن تضرب لله الأمثال، فلله المثل الأعلى. يعني إذا أردت أن تعرف فصفات الكمال، الله عز وجل له الصفات الكاملة سبحانه وتعالى التامة في الكمال، صفة العلم هي صفة كمال وصفة أيضا القوة، الله عز وجل أقوى من كل شيء. طيب، فله المثل الأعلى. الإنسان له قوة لكن قوته ضعيفة ما تساوي شيئا أمام الله. طيب، أما الله فله فهو القوي الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا معنى لا تضرب لله الأمثال، والله أعلم. اليهود انظر قاتلهم الله، قالوا يد الله مغلولة، فشبهوا يعني مغلولة فقيرة أو بخيلة، فشبهوا صفة الخالق بصفة المخلوق قاتلهم الله، وقالوا الله فقير. جعلوا أيضا صفة الله كصفة المخلوق أنه يفقر، فالله غني تام الغنى، لا يعني ينقص ملكه شيء، لو أن بل قد أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم ينقص. طيب، نسأل الله التوفيق.
السؤال السابع: كيف أجيب امرأة عامية كانت تجلس بجواري وسمعت حديث يعجب ربنا لرجلين، فقالت لي كيف يعجب ولم أستطع أن أرد عليها لأنها عامية؟
نقول هذه صفة لربنا سبحانه وتعالى تليق بجلاله، يقول لها قولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفكري ولا تقولي كيف، فإن لفظة كيف في حق الله ممنوعة، لا تسأل عن الكيف. نقول نؤمن بظواهر الأحاديث، والله أعلم.
السؤال الثامن: ما حكم الصلاة خلف من ينطق الضاد ضاء وعنده مخارج الحروف متداخلة؟
هذه الظاهر لا يضر، لأن مخرج الضاد والضاء متقاربة، وقد ذكر أن ابن كثير يقول الأمر فيه سعة في مسألة هذه المخارج، وهكذا الحروف المتقاربة لا يضر، الصلاة خلفه صحيحة ولا حرج عليك.
السؤال التاسع: ما حكم معاملة أهل البدع وما حكم معاملة المميعة الذين يجالسون أهل البدع والأهواء وهم يسبون كبار العلماء والمشايخ، بارك الله فيك؟
هؤلاء أهل البدع نعاملهم معاملة المسلمين، لكن نجتنب بدعهم ونجتنب محاضراتهم ودروسهم ونعرض عنهم، وإنما إذا مرينا بهم سلمنا عليهم السلام عليكم، وإن سلموا علينا رددنا عليهم، أو تكون معاملة تجارية هذا شيء آخر. طيب، ولكن عند محاضراتهم نجتنبها ونجتنب دروسهم ونهجرهم هجرا جزئيا، إلا من رأينا أن في هجره كليا مصلحة فنبتعد عنه كليا، وهذا يرجع إلى مسألة بارك الله فيك المصالح والمفاسد، كما قال العلماء الهجران كالعلاج، ينظر إذا نفع استخدمناه، وإذا رأينا أنه يضر تركناه، وإذا لم يترجح هذا ولا هذا تركنا. ولكن كما كان يقول شيخنا رحمه الله الوادعي، كان يقول لنا رحمه الله: نتركهم تركا جزئيا، نترك أصحاب المعاصي أيضا، سراب الخمر، المغنين والمغنيات نتركهم أيضا، وهكذا نترك العصاة والمجاهرين بالمعاصي كما نترك أهل البدع. طيب، ومسألة السلام إذا ردوا علينا رد عليهم، وإذا يعني صافحنا أحدهم صافحه، لكن نعرض عن مجالستهم. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.